بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما استدل به على نفي حجية خبر الوحي، وكان حديثنا حول الآيات الكريمة التي ادعي دلالتها على ذلك بزعم ودعوى أن هذه الآيات تفيد أن اتباع الظن في الأحكام الشرعية فضلا عن الأمور الاعتقادية هو أمر مردوع عنه في الشريعة المقدسة، في مثل قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، في مثل قوله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، في مثل قوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا. خمس أو ست آيات كانت استعرضنا في الدرس السابق، واتضح مما تقدم أن بعضها ورد فيما يرتبط بأصول الدين، لأنه كان في صدد تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحاجج ويخاصم المشركين في القضايا الاعتقادية، وبعضها الآخر واضح أنه ورد في سياق مباني كلية كان الإسلام يبينها من خلال هذه الآيات الكريمات بالخطاب إلى النبي أو إلى المؤمنين معه، وكلها خطابات تشمل الجميع كما لا يخفى. وقد استعرضنا هذه الآيات واستظهرنا منها بشكل واضح أنها آيات تردع عن أن يبني الإنسان أساس منهجه على الظن، بمعنى أن المستفاد من هذه الآيات الكريمات أن مبنى أمر الإنسان لا بد وأن يكون على العلم، ومن هنا فبعد أن يبني أمره على العلم إن دل العلم في مورد من الموارد كما في الأحكام الشرعية التفصيلية على حجية ظن من الظنون بالخصوص، فلا يعد العامل به عاملا بالظن بالدقة، لا يعد قافيا للظن بل يعد قافيا للعلم، لا يعد ممن حصرت الآية بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، بل يكون ممن يتبع غير الظن، وهو العلم الذي ساقه إلى حجية الظن في مورد من الموارد. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن مقتضى المنهج الصحيح والدقيق في دراسة هذه الآيات هو ما أسلفناه من استعراضها واحدة تلو الأخرى، وقد اتضح أن هذه الآيات ليست فيها آية تدل على عدم جواز العمل بالظن الذي دل العلم على حجيته. يبقى أنه لا بد وأن نبحث أنه هل يوجد ظن دل العلم على حجيته أو لم يدل، فإن وجد، انتبهوا لهذا التعبير، فإن وجد دليل من العلم أو ينتهي إلى العلم يدل على حجية ظن بالخصوص وأنه يصح الاستناد إليه في الأحكام الشرعية مثلا، فلا شك ولا ريب أنه يكون واردا، يكون واردا على ما دل على عدم جواز اقتفاء غير العلم. والسر في ذلك هو أنه يكون الدليل من العلم الذي دل على اتباع ظن والاحتجاج بظن خاص في باب الأحكام الشرعية مثلا أو في دائرة منها يكون محققا بفرق حقيقي من عدم اقتفاء غير العلم، لأن من يقتفي ما دل العلم عليه يكون في الحقيقة يقتفي العلم، فلا يكون مطبقا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يقول أقف ظنا لي به علم، فيكون رفعا حقيقيا لمصداق اقتفاء غير العلم، ويكون محققا لمصداق حقيقي من اقتفاء العلم أو ما له به علم، بعبارة أدق بحسب ما عبرت الآية الكريم. لا يكون مصداقا لقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل يكون مصداقا حقيقيا لقوله تعالى ليسوا ممن لا يتبع إلا نقيض ليس ممن لا يتبع إلا الظن، لأنه اتبع العلم وهو الذي ساقه إلى هذا الظن. على هذا الأساس لا توجد لدينا، نستطيع أن نقول بغرس قاطع، لا توجد لدينا آية تدل على عدم حجية اتباع الظن في الأمور الشرعية التفصيلية، وعليه فيبقى أن نبحث أنه هل يوجد دليل يدل على اتباع الظن في الشرعية أو لا يوجد دليل. هذا لا يثبت حجية خبر الواحد، يثبت عدم المانع من جهة هذه الآية، هذا هو المنهج الصحيح. إلا أن بعض المحققين اختار في المقابل شيئا آخر، فصاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف يستظهر من كلامه أنه يرى أن هذه الآيات خاصة بالنهي والردع عن اتباع الظن في الأمور الاعتقادية لا في مطلق الأمور، بدعوى أن هذه الآيات واردة في أجواء الأمور الاعتقادية. هذا الكلام مر الجواب عليه باستعراضنا للآيات التي قد اتضح أن غير واحدة من هذه الآيات الستة مثلا غير واحدة منها لم تكن واردة في موارد أصول الدين، بل كانت واردة وهي بصدد بيان ورفض خط كلي، مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا شك ولا ريب في أن هذه الآيات ليست كلها واردة في موارد أصول الدين، وقد اتضح الجواب الصحيح. إلا أننا ذكرنا في نهاية الدرس السابق أننا لو سلمنا أن هذه الآيات تدل على عدم جواز اتباع غير العلم حتى في الأحكام الشرعية التفصيلية، لا بد وأن نبحث هنا أنها ما هي النسبة حين ذاك بينها وبين بينها وبين الأدلة الدالة على حجية خبر الوحي أو الأدلة الدالة على حجية اتباع بعض الظنون على وجه الخصوص. نحن هنا همنا مع خبر الواحد فعلا. من هنا ذكر الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الرسائل وتبعه على ذلك تلميذه في الكفاية وتبعهما آخرون كالمحقق العراقي والإصفهاني وغيرهما من أن النسبة بين الآيات بناء لو سلمنا تنزلا أنها تدل على عدم جواز اتباع الظن حتى في الأحكام الشرعية التي دل علم عليها حتى في الأحكام الشرعية مطلقة، النسبة بينها وبين الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد هي نسبة العموم والخطوط المطلقة، بمعنى أن هذه الآيات تنهى عن مطلق الظن والأدلة الدالة على حجية خبر الواحد الثقة تثبت حجية ظن خاص، هذه تقول لا تتبع الظن مطلقا، تلك تقول اتبع هذا الظن الخاص، فالنسبة بينهما عموم وخصوصا مطلق، موضوع كليهما هو الظن النافي الظن المطلق، المثبت ظن خاص، فالنسبة عموم وخصوصا مطلق كما هو واضح. وعليه فيقول الشيخ الأعظم ويتبعه هؤلاء المحققون بأننا يمكننا حينئذ أن نقيد ونخصص الآيات الكريمات بالأدلة الدالة على حجية خبر واحد فقط. إلا أن اكتشاف صحة أو عدم صحة هذا الجواب يستدعي منا أن نعود من جديد إلى التخصيص الذي هو نحو من أنحاء الجمع العرفي كما تعلمون بين الأدلة المتنافية ولو تنافيا بدويا لنرى أن قوانين التخصيص هل تأتي هنا أو لا تأتي. أولا قانون التخصيص لا يأتي إلا في باب الأدلة القصدية، ما إلى معنى في الأحكام العقلية. جيد، هنا الدليل النافي للعمل الناهي عن العمل بالظن أو النافي للعمل بالظن ما هو؟ آية كريمة فهو من سلسلة الأدلة اللفظية، آيات كريمة فهو من سلسلة الأدلة اللفظية. الدليل المثبت، ما هو؟ الدليل المثبت نقول يوجد أدلة مختلفة هناك، ما هو من الأدلة اللفظية مثل الآيات الكريمات التي تدل بها على حجية خبر الواحد، مثل الروايات الشريفة التي تدل بتواترها المعنوي أو الإجمالي على حجية خبر الواحد، مثل السيرة، العقلائية والسيرة المتشرعية التي تدل بإمضائها، وهذه ليست دليلا لفظيا كما يشفى. من هنا لا بد لنا من أن نكتشف مقدار إمضاء الشارع حتى نرى النسبة بينه وبين الأدلة المطلقة. على هذا الأساس لا بد وأن ننظر في هذه الأدلة لنرى النسبة. نقول أما السيرة العقلائية فهي قائمة على العمل بأخبارات الثقات، بل الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أنها قائمة على العمل بالخبر الذي يوجب الوشوخ وسكون الناس، فهو ليس كل ظن بل درجة عليا من الظن خاصة وقد صدر الإمضاء من الشارع لها بالسكون بل بالتأييد أيضا من خلال هذه الروايات المتعددة التي تؤيد حجية الأخبار الموثوقة. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن النسبة بين السيخ وبين تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن هي نسبة الأمور خفوطا مطلق، لأنه لا شك ولا ريب أن هذه السيرة لم تدل على حجية كل ظن بل دلت على حجية ظن خاص وهو ما يجب وثوق النفس وسكون النفس، وعليه فلا شك ولا ريب في أن خبر الواحد على هذا الأساس يصير حجة، ولا تدل هذه الآيات على الردع عنه لتخصيصها بالسنة القطعية المستكشفة بهذا الإنظار. هذا فيما يرتبط بالدليل من سنخ السير متشرعية كانت أو العقلائية. أما إذا استدللنا بالروايات الشريفة، خلينا نمشي شوية ولو بالعكس، بالروايات، تواترها الإجمالي لا يدل على أكثر من حجية خبر الثقة بالمعنى الأخص أو العادل بالمعنى الأخص، وحينئذ لا شك ولا ريب أنه يدل على ظن خاص جدا وهو خصوص الظن الناشئ من خبر الثقة، فهو أيضا النسبة بينه وبين ذاك عموم وخصوص مطلق بينه وبين، فأيضا يخصصها. وأما إذا كان المستدل به هو الآيات فلا بد أن نستعرض الآيات آية آية، إلا أن الصحيح لا نطيل بعد هنا شيخنا، إلا أن الصحيح كما سيأتي أن شيئا من هذه الآيات لم تتم دلالته على حجية خبر الواحد الثقة، وعليه فلا داعي للإطالة في استعراضها آية آية، لأن استعراضها لابد أن نبين كيفية الاستدلال بها بالدقة حتى نستخرج النسبة بينها وبين الآيات الرادعة عن الظن. ولربما أشرنا ونحن نبحث هذه الآيات في الجهة الثانية في إطار الأدلة على حجية خبر الواحد الثقة، لربما أشرنا إلى النسبة بينها وبين الآيات النافية الناهي عن العمل بالظن وعن اتباع ما ليس لنا به علم، إلا أن الصحيح من هنا أقول لك استباقا أن عمدة دليلنا على حجية خبر الثقة هو هذه السيرة، وقد اتضح أن المنهج منهج التخصيص. ومن هنا فنقول للمحقق الأنصاري على الله مقامه، بل شيخ المحققين، ولتلميذه صاحب الكفاية، ولمن تبعهم، نحن نوافقكم في النتيجة النهائية على أن هذه الآيات لو سلمت دلالتها على النهي عن اتباع الظن مطلقا حتى في تفاصيل الأحكام الشرعية، حتى لو دلت أدلة عليها، فنقول الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تكون مخصصة ومقيدة لهذه الآيات، فلا تعود الآيات متبعة في إطار هذا الجو الخاص، فلا يكون هناك تنافي في الحقيقة بين هذه الآيات وبين الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة. يبقى أن المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما قد اتبعا منهجا آخرا في الرد على الاستدلال بالآيات النهي عن العمل بالظن، فقال هي لا تدل، لكن لو سلمنا أنها تدل فالمختار لدينا بناء على مبانينا في جعل الحجج الظاهرية في باب الإمارات، وهو المسمى بمسلك جعل العلمية والطريقية المتبنى لدينا. ما هو سيدنا؟ ما هو شيخنا النائيني؟ ما هو؟ يقول المتبنى لدينا أن هذه الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة حاكمة، يرجى الانتباه، حاكمة على ماذا؟ على الأدلة الناهية عن العمل بالظن. حتى يطرح كلامهما رضوان الله تعالى عليهما، وهما من مدققي علم الأصول بلا شك ولا ريب، لا بد من أن نوضح أولا شنو مراد من الحكومة. الحكومة شيخنا تصرف أحد الدليلين في الدليل الآخر رفعا ووضعا، تصرفا تعبدي مو حقيقي، مقابل الورود الذي قلنا بأنه تصرف حقيقي. ومن هنا نحن قلنا الصحيح أنه في المقام يوجد ورود، ليش؟ لأن لا تقف ما ليس لك به علم قفو الظن الذي دل العلم عليه قفو للعلم في الحقيقة. لا، لو سلمنا أن هذه الآيات تدل، يقول المحقق النائيني أدلة حجية خبر الوحي حاكمة عليه. كيف حاكمة؟ يقول هذا يستدعي منكم أن ترجعوا ياي إلى أنه ما معنى حجية خبر الثقة؟ ما معنى حجية الأمارة الفلانية؟ يقول الشيخ النائيني المختار لدينا أن معنى حجية الأمارات هو جعل ما ليس بعلم علما، تتميم الكاشف، تتميم الطريق الناقص، بمعنى أن ما ليس بعلم تصيره أدلة الحجية علما. نحن نقول بأن هذا المبنى لم نوافق عليه، نحن لا نرى أن أدلة الحجية تفيد أكثر من الاحتجاج في عالم الاتباع، أما أنها تصير ما ليس بعلم علم أقول اتبع الظن كأنك تتبع العلم، أما أنها تصير ما ليس بعلم علم فهذا لم يتم بالأدلة الشرعية. عموما هو مبنى هكذا الشيخ النائيني. يقول إذا كان مبنى هكذا يوجد انتباه حتى يطبع الشيخ يريد يقول أول مرة قبل أن يشكل عليه. يقول معنى حجية خبر الثقة يعني أن خبر الثقة علم. يقول الآيات شو تقول؟ تقول لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع غير العلم. خب هذا علم، غاية الأمر هذا مو علم حقيقي، ظن هو حقيقة، لكن جعله الشارع تعبدا علم، فهو تصرف تعبدي في موضوع الدليل الناهي عن العمل بالظن. الناهي عن العمل بالظن حقيقة يشمل الظن الناشئ من خبر الواحد أو لا يشمل، لكن تعبدا بعد لا يشمل، لأن الشارع قال هذا علم بنظري مو ظن، علم بنظري أنا كشارع لا يصيره علم حقيقة، يبقى ظن حقيقة لكنه يصير علما تشريعا. على هذا الأساس، على هذا الأساس الذي يتضح لدينا إلى هنا أن المحقق النائيني يريد أن يقول بأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد الأدلة الدالة على حجة خبر الواحد تخرجه من تحت الظن إلى العلم تعبدا، فيخرج عن كونه مشمولا للآيات الكريمة لأنها تنهى عن العمل بالظن. الشارع يقول هذا مو ظن في نظري، هذا علم في نظري. هذا معنى الحكومة. مر الروايات تقول لا ربا بين الوالد وولده، يقال هي حاكمة على الروايات التي تقول الربا حرام. ليش حاكمة؟ لأنه حقيقة الربا بين الولد والولد موجود حقيقة. أنا أقرض أبي بزيادة مثلا أو أبي يقرضني بزيادة، لكن لا ربا بين الوالد وولده بمعنى أن الشريعة نزلت الربا منزلة عدمه، ها؟ وعليه فلا شك ولا ريب أن المقام يريد أن يقول الشيخ النهيدي من هذا القبيل. هذا الكلام اتضح إن شاء الله. جوابه واضح. أولا مبنائيا نحن لا نقبل هذا المبنى، نحن لا نبني على مسلك جعل العلمية والطريقية يا شيخنا النهي. ثانيا الظاهر أن هذه الآيات أو أكثر هذه الآيات واردة بنحو الإرشاد إلى عدم حجية ما ليس بعلم. الإرشاد إلى عدم حجية ما ليس بعلم، فهو يريد أن يقول كل ظن فهو ليس بحجة. خب جيد، الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة ماذا تقول؟ تقول بأن هذا الظن حجة. معنى علم شنو يعني؟ معنى علم شنو؟ مسألة العلم يعني حجة. فنقول الآيات في الحقيقة تصير مع الروايات في رتبة واحدة، تلك تقول ما ليس بعلم ليس بحجة، وهذه تقول ما ليس بعض ما ليس بعلم حجة. حجة إذا ما تريد تقول هذا تخصيص يا شيخنا النائمي، تريد تقول حاكم ومحكوم، نقول هما في رتبة واحدة. نحن أمام هذا الظن، خلينا بتحضير عدق، أمام هذا الظن وهو الظن الناشئ من خبر الواحد. أدلة حجية خبر الواحد تقول هذا الظن حجة. أدلة ماذا؟ الآيات تقول هذا الظن ليس بحجة لأنه كل ظن ليس بحجة، فهي في مرتبة واحدة. فتعارض حينئذ الآيات الأدلة الدالة على حجية في خبر الواحد لأنهما في مرتبة واحدة. لكن الصحيح أن القضية لا تصل إلى هذا المستوى، لأن الصحيح أن هذه الآيات من الأساس ما كانت تدل على عدم جواز اتباع الظن بهذا المعنى حتى ما دل الدليل على حجيته. والشيخ النعيمي أيضا يقبل هذا المقدار. وعلى هذا الأساس فالنتيجة والمحطمة النهائية أن الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد من الآيات الكريمة اتضح أنها لا تدل على ما رام الاستدلال بها عليه. ومن هنا نستطيع أن نقول عطفا على بداية البحث السابق بدليل قاطع أنه لا يوجد لدينا آيات تدل على عدم حجية خبر الواحد، بل توجد لدينا آيات تدل على عدم جواز بناء منهجنا في الحياة على الظن، لا عدم جواز اتباع الظن لو أن العلم الذي بنينا منهجنا عليه ساقنا إلى العمل بالظن في بعض الحالات. هذا فيما يرتبط بدليل الكتاب. وأما السنة فقد استدل أيضا على عدم حجية خبر الواحد بروايات من السنة. يمكن تقسيم هذه السنة بحسب ما يستفاد من رسائل الشيخ الأعظم وغيره إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل من الروايات على عدم حجية الأخبار التي لا تورث العلم بالصدور عن المعصوم، يعني ما علمت أنه منا فافعله، ما لم تعلم فتركه. مضمون هذا المضمون سيأتي إن شاء الله التعرض لها تفصيلا. هذه طائفة. الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم حجية ما خالف كتاب الله. الطائفة الثالثة ما دل على عدم حجية ما لم يوافق ما لم يوافق أو يكون كتاب الله أو يكون عليه شاهد أو شاهدان من القرآن الكريم. يعني شاهد أو شاهدان هم نوع من أنواع الموافقة على أي حال. فتوجد في النصوص الشرعية بعد جمعها وتفريقها إلى طوائف ثلاث طوائف يمكن أن يستدل بها على عدم حجية اتباع الظن وحتى خبر الواحد. الطائفة الأولى قلنا ما لم نعلم بصدوره عنهم، هذا ينفي أصلا. الطائفة الثانية ما يخالف كتاب الله. الطائفة الثالثة ما لم يوافق كتاب الله أو يكون فيه أو عليه منه شاهد أو شاهدة. هذه الطوائف الثلاثة لابد من استعراضها أو استعراض الروايات المهمة منها حتى يتضح لدينا الحق فيما يرتبط بهذه المسألة. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الرسائل استعرض نماذج مهمة من هذه الروايات. أما الطائفة الأولى فهي تتمثل في روايتين فقط، المضمون أيضا واحد، المضمون واحد. من هنا نقل رضوان الله تعالى عليه رواية بصائر الدرجة، وأشار بعد ذلك إلى أن ابن إدريس الحلي أيضا نقل هذه الرواية في مستطرفات الصرائح. أما رواية بصائر الدرجات فهي ما نقله صاحب البحار عن بصائر الدرجات، وهو موجود في بصائر الدرجات الموجود الآن، عن محمد بن عيسى العبيدي قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن عليه السلام وجوابه عليه السلام بخطه، فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه، فكيف العمل به على اختلافه. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. ما لكم شو ما يقول الربوبية على رجلاكم، مو كل ما لم نعلمه يعني هو مو قول المعصوم، قد يكون قولنا لكن ردوه إلينا، يعني لا تغيروا مواقفكم العملية على أساسه. توضيح الاستدلال بالرواية الشريفة أن يقال بأن الرواية ضربت ميزانا لما يعمل به مما لا يعمل به، لأن السائل يسأل عن العمل فكيف العمل به على اختلافه. يقول أعطاه منهج كل تراث اللي واصل إلكم الإمام الهادي يتكلم عن آبائي فتعاملوا معه على هالأساس، أن كل ما علمتم أنه حديثنا اعملوا به ما لم تعلموا أنها. طبعا المراد من العلم هنا العلم العرفي مو العلم الرياضي المنطقي، يعني الاطمئنان التام أيضا يعد علم. ما علمتم فالتموه اعملوا به يعني، وما لم تعلموا ردوه إلينا، ما لكم شغل ردوه إلينا. يقينا يقال خبر الواحد الثقة مما لم نعلم أنه صادق عنهم عادة، لأنه مضمون الصدور. لو كنا نعلم أنه صادق ما كنا أيضا للبحث عن حجيته والاستدلال على حجيته. فيقال بأن هذه الرواية جعلت الميزان فيما يعمل به مما لا يعمل به أن يكون معلوم الصدور أو غير معلوم الصدور، وخبر الواحد الثقة يقينا ليس من قبيل معلوم الصدور. بل يقال إن هذه الرواية أبي عن التخصيصة، لأن الإيمان في مقام التحديد، في مقام تحديد ما يعمل به مما لا يعمل به، المختلف فيه لا يعمل به، غير المختلف فيه يعمل به. قال الشيخ الأنصاري على الله مقامه ومثله عن مستطرفات السرائر. مستطرفات السرائر ينقله عن مسائل الرجال، وفيه سند فيه أكثر من واحد من المجاهيل على أي حال، وينقل رواية عن إمام آخر الظاهر أنه الإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الكاظم، فهي رواية ثانية، الراوي راوي ثاني والإمام المسؤول ثاني، لكن المضمون نفس هذا المضمون، وعليه نفس هذا المضمون، المضمون نفس هذا المضمون، فإما صار اشتباه في النسبة إلى الإمام أو أنه على أي حال كيفما كان الرواية نفس الرواية مروية بسند آخر ضعيف. أما بالنسبة لهذه الرواية فتحتاج أولا للبحث عن السنة، وثانيا للبحث عن الدلالة. أما البحث عن السنة فكثير من المحققين الآن يقولون هذه سندها ضعيف. ليش سندها ضعيف؟ ما دام الشيخ الصفار يرويها مباشرة عن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى ثقة، ومحمد بن عيسى يقول أقرأني داود بن فرقة، وداود بن فرقة ثقة، فلماذا ضعف السند؟ يقال ضعف السند من جهة أن نسخة كتاب بصائر الدرجات غير ثابتة. أقول نحن ليس لدينا اعتناء كثير بمثل هذه المناقشة، لأننا نؤمن أن مثل بصائر الدرجات هو من الكتب المشهورة بلا شك ولا ريب، وعليه فلا تشكيك في أصل نسمة الكتاب. وإن كان لدينا بعض التأمل والتوقف في التفاصيل الموجودة في الكتاب، يعني أصل الكتاب هو كتاب بصائر الدرجات، لكن حيث لم يصل يد بيد يمكن أن تكون جثت فيه بعض أحاديث، لكن نغض النظر عن هذا الإشكال ونفترض أن الرواية سندها صحيح، ونقول بأن ظاهرها أنه عندما تختلف الروايات لابد وأن يكون المتبع هو هذا. طب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال هذه الروايات، اكتفى بالجواب على هاتين الروايتين بأنها روايات دلت على عدم حجية الأخبار غير العلمية الصدور، وهي تنفي حجية خبر الواحد الثقة، لكنها لا يمكن الاستدلال بها. لماذا يا شيخنا لا يمكن؟ يقول لأن هذه الآيات أنتم تريدون الروايتين تريدون تستدلون بهما على عدم حجية خبر الواحد، فهي تنفي حجية نفسها. الاستدلال بها دوري، الاستدلال بها متوقفا على إثبات حجية خبر الواحد الثقة، لأنها أخبار أحد، فإذا تريد تستدل بها على نفي حجية خبر الواحد وهي خبر واحد فهي تنفي حجية نفسها تشمل نفسها، لذي ما تقول غير هذا الخبر لا يكون كذلك. وعليه طبعا بالنسبة لداود بن فرقد لا تنفي نفسها، لأن داود بن فرقد وجدانا يعرف أن هذا هو كلام الإمام مو بالظن، لكن نحن بالنسبة لنا هذا ظن أو ليس بظن؟ ظن. حينئذ نقول هذا الظن بيقول أن الظن ليس بحجة، ها؟ فهو يشمل نفسه، وما كان ينفي نفسه لا يصلح لأن نستدل به على غيره، على غيره، على نفي حجية أخبار الثقات. وعليه فلا شك ولا ريب في أنها لا تقبل الاستدلال بها. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وتبعه غيره أيضا كصاحب الكفاية وغيره. ولا شك ولا ريب أن هذا الجواب جواب صحيح، جواب متين، جواب صحيح ومتين، لأننا لا نحتمل الفرق بين هذا الظن في الصدور وبقية الظنون بالنسبة لنا. فإذا كان هذا يقول لا حجية للظنون فنحن نقول لا حجية لك ولا لغيرك. وأما إذا احتملنا أنه يوجد فرق بين هذا الظن وبقية الظنون فنقول أقصى ما في البيت يوجد انتباه شيخنا أن هذا خبر ظني يدل على عدم حجية أخبار الثقات، نقول نحن لدينا أدلة قطعية على حجية أخبار أو الموثوق بها. ومع وجود الأدلة القطعية على حجية أخبار الثقات أو الموثوق بها لا شك ولا ريب في أن الدليل القطعي لا يعارضه دليل غير قطعي، فنحن نقطع بأن هذا غير مراد. هذا جواب ثاني أجاب به جملة من المحققين وهو جواب صحيح أيضا، لأن أدلة حجية خبر الواحد أدلة علمية مو أدلة ظنية. هذا ثانيا. ثالثا قال اختلفوا علينا فكيف العمل. يمكن أن يقال بأن الرواية فقط في حال الاختلاف تقول ما علمته، يعني هي ترجح الخبر العلمي على الخبر غير العلمي في حال الاختلاف لا مطلقا، لأن السائل قال اختلفوا علينا في الروايات المنقولة عن آبائك فكيف العمل به على اختلافه. فالسؤال عن المختلف، قال ما علمتم أنه قولنا فالزموا ولم تعلموا فردوه إلينا. هذا في موارد الاختلاف فقط يقال بأن الرواية ناظرة إلى خفوف الروايات المختلفة، يعني خفوف حال التعارف. أما في غير حال التعارف فتكون الرواية أجنبية، فتكون هذه الرواية في الحقيقة من الروايات التي لابدنا أن نتعرض لها في باب التعارف، وهو أنه إذا تعارضت روايتان وفقدت المرجحات ها؟ قبل أن نتكلم في أي ترجيح إذا كانت إحداهما معلومة والأخرى غير معلومة يقدم العلم على غيره، لأن المعلوم قطعي الصدور، وهذا على القاعدة. هذا حينئذ شيخنا، هذا حينئذ لا يحتاج إلى دليل خاص، على القاعدة، لأنك إذا علمت بصدور هذا عن المحصول فتقطع بحرم صدور ما ينافيه وما يناقضه. وعليه فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية أو هاتين الروايتين حتى لو صححنا سنديهما لا يمكن الاستدلال بهما في المقام على عدم حجية خبر واحد. أولا لأنهما أخبار أحد، ثانيا لأنهما ينافيان ويناقضان الأدلة القطعية ومعارض الدليل القطعي يترك، ثالثا لأنها من الأساس يمكن أن يقال هي مو متعرضة أصلا للحجية خبر الثقة مطلقا، بل في خصوص حال الاختلاف بين الروايات، خصوص حال الاختلاف يعني التعارض، وفي التعارض لا شك ولا غب أنه على القاعدة يتبع الدليل العلم ويترك ما لم نعلم أنه قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن ما يواجه العلم من الواضح أنه سوف نعلم بأنه زخرف باطل. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى، ولا تحتاج إلى إطالة أكثر من هذا. يبقى الكلام فيما تعددت رواياته، وهما الطائفتان الثانية والثالثة، ما خالف كتاب الله أو ما لم نجد عليه، ما لم يوافق كتاب الله ونجد عليه شاهدا أو شاهد شاهدا أو شاهدين، سيأتي التعرض لهما إن شاء الله تعالى في البحث القادم.